أهلا بكم. في هذا الاستكشاف المتعمق الجديد نغوص في تفاصيل تقرير استخباراتي تقني دسم جدا. التقرير يحمل عنوان تمرد الأجهزة والذكاء الاصطناعي لعام 2026. مهمتنا اليوم هي تتبع خيوط هذا التحول الجذري الذي يحدث أمام أعيننا. التكنولوجيا يعني لم تعد تكتفي بالبقاء داخل سحابة رقمية مجردة، بل بدأت تتخذ أشكالا مادية وتتصرف باستقلالية تامة، وهذا بطبيعة الحال ينعكس على كل تفاصيل العالم المحيط بنا.
التقرير يضع أيدينا فعلا على نقطة التحول الحقيقية. نحن هنا لا نناقش مجرد تحديثات برمجية روتينية لتطبيقات الهواتف أو تحسينات طفيفة في سرعة المعالجات كما جرت العادة. ما نقف أمامه هو تحول زلزالي بمعنى الكلمة في البنية التحتية العالمية للتقنية. الأجهزة تتطور من كونها مجرد معالجات سلبية تنتظر الأوامر البشرية إلى كيانات تمتلك حواساً مادية.
حسناً، دعونا نفكك هذا الموضوع خطوة بخطوة، ولنبدأ من الأجهزة التي نحملها في جيوبنا كل يوم. لعقد من الزمان تقريباً، كانت الهواتف الذكية عبارة عن ألواح زجاجية ثابتة ومملة نوعاً ما، شاشة، بطارية، وكاميرا ثابتة. لكن التقرير يأخذنا مباشرة إلى أروقة مؤتمر الهواتف العالمية لعام 2026، حيث قدمت شركة أونور هاتفاً يكسر هذه القاعدة تماماً. لنتخيل هاتفاً يمتلك كاميرا ذات محور ميكانيكي بمحرك داخلي يتحرك فعلياً، أو ما يعرف تقنياً بنظام الجيمبال.
التحدي الهندسي هنا استثنائي بكل المقاييس. دعنا نتوقف عند هذه النقطة للحظة. نحن نتحدث عن حشر نظام كامل من المشغلات الكهرومغناطيسية داخل هيكل لا يتجاوز سمكه 7 مليمترات. إدخال أجزاء ميكانيكية متحركة في مساحة ضيقة بهذا الشكل يفتح أبواباً من التحديات الفيزيائية المعقدة جداً.
بالضبط، يعني احتمالية تسرب ذرات غبار مجهرية قد تطحن تروس المحرك الدقيقة، هذا عدا عن مقاومة الاحتكاك المستمرة واستنزاف البطارية. الجهاز هنا لم يعد مجرد هاتف للاتصال، بل أصبح أقرب إلى الروبوت دقيق للغاية. والمثير للاهتمام حقاً أن هذه الكاميرا الميكانيكية لا تعمل بالطريقة التقليدية لتتبع الوجوه التي نألفها في الكاميرات القديمة.
المذهل هنا هو النظام الذي يدير هذه الميكانيكا. المستشعرات لا تعتمد على أكواد بسيطة، بل يقودها ما يسمى بالذكاء الاصطناعي الوكيل. لفهم الفارق الجوهري يجب أن ننظر إلى ما يعرف في هندسة النظم بحلقة الإدراك والفعل. الكاميرا لا ترسم مربعاً أصفر حول وجه الشخص الماثل أمامها وحسب.
طيب، كيف تعمل إذن في المواقف المعقدة؟ التقرير طرح مثالاً حيوياً جداً هنا.
صحيح، مثال متزلج. إذا كان هناك متزلج على الجليد يطير في الهواء ويقوم بحركة بهلوانية سريعة وعشوائية، فإن الشبكة العصبية داخل الهاتف لا تحاول اللحاق به فحسب. بدلاً من ذلك، تبدأ في إجراء حسابات رياضية معقدة جداً بناء على الميكانيكا الحيوية لجسم الإنسان. إنها تدرس زاوية الانحناء، سرعة الدوران والجاذبية،
وتتنبأ بالمسار الفعلي الذي سيهبط فيه.
بالضبط، تتوقع نقطة الهبوط المستقبلية وتقوم بتوجيه عدسة الكاميرا الميكانيكية نحو تلك النقطة مسبقاً في أجزاء من الألف من الثانية، ولضمان عدم وجود أي تشويش أو اهتزاز نتيجة حركة يد المصور، المحركات الدقيقة داخل الكاميرا تعيد معايرة نفسها بتردد 2000 هرتز.
2000 تعديل في الثانية الواحدة لإلغاء الاهتزاز تماماً؟ هذا رقم جنوني.
وكل هذه العمليات الرياضية والتوقعات الميكانيكية الحيوية تحدث محلياً داخل الهاتف دون الحاجة للاتصال بأي خادم سحابي خارجي. هذا التعطش لنقل قوة المعالجة إلى الجهاز نفسه يقودنا إلى ضربة أخرى لنموذج الحوسبة السحابية التقليدي.
وهذا يظهر بوضوح في تحركات الشركات الأخرى.
نعم، وهنا يصبح الأمر مثيراً للاهتمام حقاً. التقرير يشير إلى ما فعلته شركة سامسونج مع إطلاق هاتف جالكسي S26 ألترا. بدلاً من التركيز التسويقي على شكل الإطار الخارجي أو انحناء الشاشة،
المهندسون هناك حققوا قفزة مرعبة بنسبة 45% في قدرة وحدة المعالجة العصبية.
ولأن معالجة هذا الكم الهائل من البيانات محلياً يولد حرارة كفيلة بصهر المكونات الداخلية، كان عليهم إعادة هندسة التبريد بالكامل. التقرير يذكر أنهم قاموا بزيادة مساحة ما يسمى بغرفة التبريد أو الفيبر تشامبر بنسبة 300% لمنع الانصهار الحراري أثناء معالجة الألعاب الثقيلة أو تشغيل نماذر الذكاء الاصطناعي.
يعني توسيع غرفة التبريد بهذا الحجم ليس مجرد رفاهية إضافية، بل هو ضرورة حتمية لبقاء الجهاز على قيد الحياة. لكن النقطة المحورية هنا هي ما تستطيع الكاميرا فعله بهذه القوة العصبية الجديدة الخالية من القيود الحرارية.
تقصد قدرات المسح العميق.
صحيح، التقرير يصف عملية مسح نقطي ثلاثي الأبعاد أو ما يعرف بـ Z-Axis Point Cloud. الهاتف لم يعد يعتمد على حيل برمجية بسيطة لعزل الخلفية، بل يقوم فعلياً بمسح عمق بصيلات الشعر ونسيج الملابس بدقة متناهية لإنتاج صورة خالية من العيوب.
الهاتف الآن يحمل قوة خوادم ضخمة في جيب المستخدم.
نقل هذه القوة من السحابة إلى الحافة أو ما يسمى بـ Edge AI يطرح تساؤلات عميقة. الآن معالجة الصور، الترجمة الفورية، تحليل البيانات الحساسة، كل شيء يحدث داخلياً ولا يغادر الجهاز. نظرياً هذا يعيد سيادة البيانات للمستخدم وينهي عصر إرسال بياناتنا الخاصة لخوادم الشركات الكبرى.
يبدو وكأنه انتصار عظيم للخصوصية، أليس كذلك؟
على السطح نعم، لكن إذا تعمقنا قليلاً نكتشف كابوساً أمنياً من نوع جديد كلياً. ماذا لو تمكنت برمجيات خبيثة من اختطاف هذه القوة المعالجة الهائلة بصمت؟ نحن نتحدث عن جهاز يمتلك كاميرا ميكانيكية مستقلة ومستشعرات دقيقة وقدرة على تحليل أعقد البيانات دون الحاجة لإرسال أي شيء عبر الإنترنت، مما يعني أن برامج الحماية الشبكية لن تلتقط أي نشاط مشبوه. التقرير يطرح سيناريو يبعث على القشعريرة بصراحة. تخيل هاتفاً موضوعاً بكل براءة على مكتب في غرفة النوم، وفجأة يقوم هذا الجهاز بتدوير كاميرته الميكانيكية المستقلة بصمت تام، يمسح الغرفة ويحلل التعبيرات الدقيقة جداً على الوجوه لقياس مستويات هرمون الكورتيزول، فقط لمعرفة مدى توتر الأشخاص المتواجدين.
وكل هذا يحدث محلياً في أكثر الأماكن خصوصية بدون أي أمر صوتي وبدون إرسال حزمة بيانات واحدة للخارج. الجهاز هنا يتحول من أداة تواصل بريئة إلى عقدة مراقبة مستقلة صامتة وعالية الذكاء.
هذا الاستقلال المادي والتحول نحو كيانات تراقب وتتصرف يقودنا مباشرة إلى العصب البرمجي لهذه الأجهزة. القسم الثاني من التقرير يناقش التحول الأهم في عالم البرمجيات. كيف أصبح الذكاء الاصطناعي الوكيل بمثابة محرك سير عمل مستقل وعدواني داخل الشركات؟
التحول هنا هو الانتقال من السلبية إلى الاستقلالية. لفترة قريبة كان التعامل مع النماذج اللغوية الكبيرة يشبه التعامل مع موسوعة رقمية عملاقة. نكتب سؤالاً أو كما يسمى prompt وننتظر الإجابة. كان دور الذكاء الاصطناعي سلبياً، يقتصر على الرد.
لكن الآن نحن نتحدث عن وكلاء يتم إعطاؤهم أهدافاً عامة وهم يتولون التنفيذ من الألف إلى الياء. دعنا نستعرض مثال مسار المبيعات الذي فصله التقرير لأنه يوضح هذه النقطة بدقة مخيفة نوعاً ما.
تفضل.
لنتخيل سيناريو واقعياً. وكيل ذكاء اصطناعي يتلقى أمراً من الإدارة بزيادة مبيعات الربع الأول بنسبة معينة. هذا الوكيل لا يكتب خطة ليقرأها المدير، بل يقوم أولاً بالمرور عبر جدران الحماية الخاصة بالشركة بمفرده، ثم يخرج إلى شبكة الويب ويمسح أسعار جميع المنافسين في الوقت الفعلي
ويحلل استراتيجيات تسعيرهم.
صحيح. بعد ذلك يتصل بنظام إدارة علاقات العملات مثل سيلسفورس ويقوم بصياغة 3000 رسالة بريد إلكتروني، والمخيف أن كل رسالة من هذه الآلاف مخصصة نفسياً للعميل المستهدف بناء على تاريخ تفاعلاته السابقة ومشترياته.
ولا يتوقف الأمر عند إرسال البريد، هذا الوكيل يمتلك القدرة على المتابعة التكتيكية المستقلة.
إذا قام العميل بفتح الرسالة وقضى وقتاً في قراءتها لكنه تردد في إتمام الشراء، الوكيل يحلل هذا التردد الفوري
ويرد بسرعة. التقرير يشير إلى أن الوكيل يرسل كود خصم مخصصاً عبر رسالة نصية قصيرة في اللحظة المناسبة تماماً لتشجيع العميل على اتخاذ القرار.
وفي نهاية اليوم يقوم الوكيل بتحديث لوحات البيانات الخاصة بالإدارة التنفيذية ويرسل ملخصاً مباشرة إلى الساعة الذكية للمدير التنفيذي ليعلمه بالنتائج. كل هذا حدث كدورة عمل مغلقة أدارها الذكاء الاصطناعي بمفرده بدون أي تدخل بشري في أي خطوة من الخطوات.
هذا المستوى من الاستقلالية البرمجية مذهل، ويعني كفاءة إنتاجية غير مسبوقة. لكن وكما يحذر التقرير دائما، هناك فخ مميت للشركات التي تندفع لتبني هذه التقنيات دون استعداد حقيقي.
إذا ربطنا هذا بالصورة الأكبر، نجد مصطلحا مثيرا للاهتمام يطرحه التقرير، وهو ديون الذكاء الاصطناعي. المشكلة الجذرية هنا تكمن في الأساس الذي يبنى عليه كل هذا الذكاء، وهو البيانات.
نعم، البيانات. معظم الشركات تمتلك أنظمة موارد بشرية ومحاسبة قديمة تراكمت عبر عقود. هذه الأنظمة مليئة ببيانات فوضوية غير منظمة، مكررة، وأحياناً متناقضة كلياً.
لنتخيل إذن إطلاق وكيل ذكاء اصطناعي مستقل ومندفع جداً لإنجاز أهدافه داخل بيئة بيانات فاسدة كهذه. النتيجة لن تكون مجرد أخطاء حسابية بسيطة يتم تداركها، بل ستكون ظاهرة يسميها التقرير الهلوسة على نطاق واسع.
هلوسة يتم تنفيذها بسرعة وكفاءة مرعبة. الذكاء الاصطناعي سيتخذ قرارات حاسمة بناء على هذه المعلومات الخاطئة، ولأنه لا ينتظر الموافقة البشرية قبل التنفيذ، فالضرر يقع فورا.
التقرير يذكر أمثلة حقيقية لهذا الضرر السريع.
نعم، تخيل قيام الذكاء الاصطناعي بسبب تحليل خاطئ لبيانات تسعير قديمة بإصدار فواتير تجارية خاطئة بملايين الدولارات وإرسالها فوراً للعملاء، أو السيناريو الأسوأ، اتخاذ قرار كارثي بحذف دليل النشط للشركة أو ما يعرف بـ Active Directory بالكامل بسبب خلل منطقي بسيط في توجيه الأوامر.
لتوضيح حمل الكارثة هنا، حذف الدليل النشط لا يعني مسح بعض الملفات النصية. هذا الدليل هو بمثابة السجل المدني الأساسي للشركة، هو النظام الذي يحدد هوية وصلاحيات كل موظف وكل جهاز حاسوب وكل خادم مرتبط في الشركات. مسحه يعني شللاً تقنياً كاملاً، لا أحد يستطيع تسجيل الدخول ولا أي نظام يستطيع التخاطب مع النظام الآخر.
التقرير يشبه إطلاق هذه الوكلاء على بيانات غير نظيفة بتفجير رصاصة من عيار 50 مليمتر بشكل عشوائي داخل غرفة خوادم الشركة، دمار شامل في ثوان. ولهذا نصل إلى استنتاج مفصلي: الشركات الناشئة التي ستحقق أعلى التقييمات في المستقبل القريب لن تكون بالضرورة تلك التي تبني نماذج ذكاء اصطناعي جديدة،
بل سيكونون سباكي بيانات. مهمتهم الأساسية هي التنظيف العميق والصارم للبيانات، ترتيبها وتصنيفها لتهيئتها لاستهلاك هذا الذكاء المستقل. لا يمكن بناء ناطحة سحاب ذكية على أساس من الطين الرقمي.
طيب، الدرس هنا واضح: ترتيب البيت الداخلي للبيانات أولاً، ولكن هذا التعطش للبيانات النظيفة والمعالجة السريعة يقودنا إلى العصب الحقيقي المادي لهذه التقنيات، الشرائح الإلكترونية. إذا كانت الوكلاء الذكية هي المحرك، فالشرائح هي الوقود والمعدن الذي يصنع منه هذا المحرك. وهنا يكشف التقرير في قسمه الثالث عن حرب باردة تدور بصمت.
ما نراه في هذا القسم هو توثيق دقيق لكيفية تداخل الجغرافيا السياسية بقسوتها مع الهندسة الدقيقة. المشهد التقني العالمي لم يعد يقتصر على المنافسة التجارية المعتادة، بل تحول إلى صراع بقاء على السيادة التقنية.
إذن ماذا يعني كل هذا؟ عند الانتقال للحديث عن المناورة الجيوسياسية المذهلة التي قامت بها شركة ديبسيك الصينية، نجد أنفسنا أمام خطوة جريئة جدا. الشركة اتخذت قرارا بالتخلي كليا عن استخدام شرائح انفيديا الرائدة عالميا، وابتعدت عن بيئة البرمجيات الشهيرة المرتبطة بها والمحسنة لها كودا.
الهدف من هذا التخلي لم يكن فنيا في البداية، بل كان محاولة للالتفاف على قيود التصدير الصارمة التي تفرضها الولايات المتحدة على التقنيات المتقدمة. البديل الوحيد المتاح أمامهم كان الاعتماد الكلي على معمارية شرائح أسند وبيئة البرمجيات الخاصة بشركة هواوي.
التقرير يحلل كيف أن العقوبات وحظر التصدير لم توقف التطور هناك، بل كما يصفها بدقة صلبت الهدف. من الناحية المعمارية البحتة، شرائح هاوي متأخرة بجيل كامل عن أحدث شرائح بلاكويل من إنفيديا، خصوصاً فيما يتعلق بكفاءة معالجة التعليمات والتعامل مع الحرارة المنبعثة.
الفجوة الهندسية كانت واضحة جداً وتعتبر عقبة كأداء في عالم التدريب السريع للنماذج الكبيرة. فكيف تمكن مهندسو ديب سيك من سد فجوة تعادل جيلاً كاملاً من التطور التكنولوجي؟
هذا هو السؤال. المهندسون لم يستسلموا للقيود العتادية، بل لجأوا إلى أساليب برمجية شديدة التعقيد. نزلوا إلى أعمق مستوى ممكن في البرمجة، واستخدموا ما يعرف بلغة التجميع أو الأسمبلي كود،
متجاوزين طبقات البرمجيات الوسيطة التي تسهل العمل عادة.
أضف إلى ذلك أنهم استخدموا تقنيات عنيفة لما يسمى بتضافر الذاكرة، لإجبار المكونات على العمل بأقصى طاقة ممكنة معا لتعويض النقص في الأداء الخالص للشريحة الواحدة. وكل هذا الجهد الهندسي الجبار تم تنفيذه داخل خوادم فائقة التبريد مصممة خصيصا لتحمل هذا الضغط.
هندسة التحدي هذه تقودنا إلى النتيجة الأهم والأكثر تأثيرا في هذا الاستكشاف. نحن نشهد بناء ستار حديدي برمجي.
ستار حديدي يقسم العالم الرقمي نصفين.
بالضبط. في الغرب هناك نظام بيئي متكامل يعمل بتناغم على شرائح إنفيديا وبرمجياتها، وفي الشرق يتم بناء نظام موازن ومستقل تماما يعتمد على هندسة صينية خالصة مصمما ليعمل بمعزل عن التكنولوجيا الغربية. هذا الانقسام العنيف، أو ما يمكن تسميته بلوقنة الذكاء الاصطناعي، يعني أن الضحية الأولى هي شبكة الإنترنت العالمية الموحدة والبروتوكولات المشتركة التي عرفناها والتي ربطت العالم لعقود.
تكنولوجيا معزولة تتطور في الخفاء، وكلاء مستقلون، وأجهزة تمتلك حواس، لكي يتم اختبار مدى كفاءة كل هذه التقنيات المتقدمة قبل إطلاقها في العالم الحقيقي، نحتاج إلى بيئة اختبار قاسية، ديناميكية، ولا ترحم الأخطاء. وهذا ينقلنا إلى القسم الرابع والأخير من التقرير، ساحات المعارك الرقمية والدروس الثمينة التي تقدمها صنارة ألعاب الفيديو لتطوير التكنولوجيا ككل.
قد يظن البعض أن ألعاب الفيديو مجرد وسيلة للترفيه وإضاعة الوقت، لكن من منظور هندسي بحت، كما يوضح التقرير، هي ساحات الاختبار الأكثر صرامة وتعقيدا لتقنيات الخوادم، سرعة الاستجابة، وتزامن البيانات المعقدة بين آلاف المستخدمين.
التقرير يضرب مثلا حيا بلعبة ماراثون مرتقبة من استوديو بنجي. هذه اللعبة ليست مجرد مساحة تقليدية لإطلاق النار، بل تنتمي لفئة متنامية تسمى إكستراكشن شوترز. في هذا النوع من الألعاب، الاقتصاد الداخلي مبني على مبدأ قاس جدا، النجاة أو خسارة كل شيء. إذا مات اللاعب داخل ساحة المعركة، فإنه يفقد بشكل دائم ومطلق كل الغنائم والتعديلات الإلكترونية التي جمعها بصعوبة بالغة.
اقتصاد الموت هذا يرفع المخاطر النفسية للاعبين إلى الحد الأقصى، وبالتالي يفرض ضغطا هائلا على البنية التحتية للخوادم. التحدي الهندسي هنا مرعب. نحن لا نتحدث عن شخصيات تتحرك ببطء، اللاعبون يتحكمون بشخصيات سايبورغ قادرة على الركض على الجدران وتغيير اتجاهاتها بسرعات فائقة.
هذا الحجم من الحركة المتسارعة يتطلب من الخوادم إجراء حسابات رياضية معقدة جدا لما يعرف بمتجهات السرعة، لتحديد الإحداثيات الدقيقة لـ30 لاعبا يتحركون ويتفاعلون معا في نفس اللحظة.
ولتلبية هذا المستوى من الدقة، خوادم اللعبة سواء كانت على منصات أمازون السحابية أو سوني يجب أن تعمل بمعدل تحديث عال يبلغ 64 أو حتى 128 هرتز.
يعني أن الخادم يسجل مكان كل لاعب وحركته 128 مرة في الثانية الواحدة.
بالضبط. لماذا هذا التعقيد؟ لأن أي تأخير في الاتصال ولو بمقدار 5 أجزاء من الألف من الثانية فقط قد يعني أن رصاصة اللاعب لم تصب الهدف كما ظهر على شاشته. النتيجة
موت اللاعب وفقدان غنائمه الثمينة التي أمضى أسابيع في جمعها. في اقتصاد يعتمد كلياً على هذه الغنائم، هذا التأخير البسيط سيؤدي إلى غضب هائل وربما هجر اللعبة وانهيار مجتمعها بالكامل.
البنية التحتية هنا لا تتحمل أي هامش خطأ، وإلا انهار المشروع المليوني بأكمله. والمثير للاهتمام هنا هو المقارنة القاسية التي يعقدها التقرير بين الاستديوهات الضخمة والمطورين المستقلين في هذا المجال المليء بالضغوط التقنية. بالنظر إلى أرقام حدث ستيم نيكست فيست الأخير، رأينا إطلاق 3400 نسخة تجريبية لألعاب مستقلة.
التقرير يسخر صراحة من ميزانيات $400 مليون التي ترصد للاستوديوهات الكبرى المعروفة بألعاب التريبل اي. هذه الكيانات الضخمة تعاني من شلل بسبب البيروقراطية وضعف القدرة على اتخاذ قرارات هندسية وفنية سريعة وجريئة.
والأمثلة حية التي يقدمها التقرير توضح كيف أن التفوق المستقل يسحق هذه البيروقراطية. لعبة مثل سلاي ذا سباير 2 لم تحتاج إلى ميزانيات فلكية لتقديم تجربة ممتازة، بل ركز مطوروها على تحسين الأكواد الأساسية باستخدام لغة البرمجة C++ لتعمل اللعبة بكفاءة استثنائية على أي جهاز تقريبا.
مثال آخر مبهر هو لعبة نيون سكافنجر التي لفتت أنظار مهندسي الذكاء الاصطناعي خارج صناعة الألعاب حتى، فقد استخدمت نماذج تعلم الآلة في بيئة لعب ثنائية الأبعاد ونصف. الفكرة هنا أن شخصيات الأعداء لا تتبع مسارات مبرمجة مسبقة، بل تقوم بالتعلم والتكيف بشكل حيوي مع أنماط اللعب التكتيكية للمستخدم، مما يخلق تحدياً متجدداً باستمرار دون الحاجة لكتابة ملايين الأسطر من الأكواد الروتينية.
وهناك أيضاً لعبة أبيسال ديسنت، وهي تجربة رعب نفسي تدور أحداثها في أعماق المحيط المظلمة. بدلاً من الاعتماد على مشاهد الرعب البصرية التقليدية أو الوحوش المألوفة والرخيصة، المطورون استثمروا في محرك صوتي ثلاثي الأبعاد متطور جداً يعرف بالصوتيات المكانية أو باينورال أوديو.
هذا المحرك مذهل، هو لا يصدر أصواتاً محيطية عادية فحسب، بل يتلاعب بوعي اللاعب ونفسيته من خلال هندسة الصوت الدقيقة، مما يجعلك تشعر وكأن الخطر يهمس في أذنك مباشرة. هذا يثبت أن الابتكار الحقيقي يمكن أن يأتي من زوايا غير متوقعة تماما.
هذه النماذج الناجحة تقودنا إلى ما يسميه التقرير بالقاعدة الذهبية في هذا العصر التقني، مجموعة صغيرة مكونة من 5 مهندسين نخبويين يستخدمون محركات رسوميات مفتوحة المصدر مثل محرك جودو، ويصممون حلقة لعب متماسكة خالية من تقطيع الإطارات. يمكنهم سحق استوديو ضخم يضم 1000 موظف غارق في المراجعات الإدارية والقرارات البطيئة. السرعة، المرونة والاستقلالية تتفوق على الحجم والبيروقراطية.
وهذا الاستنتاج ينطبق تماماً على تطوير الذكاء الاصطناعي وبناء الأجهزة المستقلة التي بدأنا بها نقاشنا. الفرق الصغيرة الرشيقة القادرة على تنظيف البيانات وتطويع الخوارزميات بسرعة هي التي سترسم ملامح المرحلة القادمة، وليس فقط عمالقة التقنية البطيئون.
طيب، ونحن نجمع خيوط هذا الاستكشاف العميق معاً، تتضح لنا صورة عالم يتشكل الآن وبسرعة استثنائية وعنيفة خلال السنوات العشر القادمة. التكنولوجيا تخرج فعلياً من عباءة السحابة الرقمية لتسكن في أجهزة ذات قدرات معالجة مرعبة وحواس ميكانيكية دقيقة. البرمجيات تتطور من أدوات مساعدة لتصبح وكلاء مستقلين يتخذون قرارات حاسمة نيابة عنا.
في وقت تنقسم فيه البنية التحتية العالمية للشرائح والإنترنت إلى معسكرات معزولة، وفي خضم كل هذا تثبت الكيانات المبتكرة الصغيرة والرشيقة قدرتها على قيادة الابتكار.
بالضبط، عالم مليء بالتحديات والفرص المعقدة في آن واحد.
لكن كل هذه التحولات المتسارعة نحو استقلالية الأجهزة والبرمجيات تدفعنا للتوقف أمام فكرة أخيرة تستحق الكثير من التأمل وتبني على كل ما تم نقاشه اليوم. الفكرة هي: إذا كانت الأجهزة التي تحيط بنا ستمتلك قريباً عقولاً مستقلة تماماً وعيوناً ميكانيكية تراقب وتقرأ تعابيرنا باستمرار
وتنفذ مهاما معقدة، بل وتتخذ قرارات مالية ومهنية نيابة عنا دون حتى الحاجة للاتصال بأي شبكة رقمية. ففي أي نقطة يتوقف الإنسان عن كونه المشغل الفعلي والمتحكم في هذا الجهاز؟
سؤال عميق.
ومتى يتحول هذا الإنسان تدريجياً ليكون ببساطة هو البيئة المحيطة التي يقوم هذا الذكاء الاصطناعي المستقل بإدارتها وتوجيهها والتعامل معها؟
سؤال يقلب الموازين ويغير نظرتنا بالكامل لجوهر علاقتنا بالتكنولوجيا في المستقبل القريب.
هذا التفكير النقدي هو الهدف الأساسي من استكشافنا اليوم، أن نفهم ما يدور خلف الكواليس وما وراء الشاشات. ابقوا فضوليين واستمروا في قراءة ما بين سطور المعلومات المحيطة بكم. إلى اللقاء في استكشاف متعمق قادم.